بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول أدلة المانعين من ثبوت تكليف الكفار بالفروع، وقد ذكرنا أن المانعين استندوا إلى قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقد ذكرنا تقريب الآية وبيان دلالتها على المدعى، وأشرنا إلى أن هناك من منع اختصاص حرمة الزنا بخصوص المسلمين ببيان قد تقدم. النتيجة التي وصلنا إليها أن المستدل حتى يستطيع الاستناد إلى الآية، أو أن دلالة الآية وتمامية دلالتها على مدعى المستدل تعتمد على كون المقصود بالنكاح الوارد فيها هو الوطء الخارجي، وليس المقصود من النكاح الوارد فيها هو العقد. مما يعني أن كلمة النكاح الواردة في الآية فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود منه عبارة عن العقد، وقد ذكرنا أن هذا مختار غير واحد من علماء التفسير كالسيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة وغيره من المفسرين. وأشرنا إلى أن مقتضى هذا المعنى سوف يكون المستفاد من الآية القرآنية حكما تشريعيا تحريميا يفيد عدم صحة زواج الزناة المسلمين إلا من أمثالهم أو من المشركين. وقلنا بأن هذا الاحتمال تشهد له جملة من النصوص، بينها ما هو معتبر السند تضمنت أن المقصود من النكاح الوارد في الآية هو العقد، وقد أشرنا لتلك النصوص فيما مضى. خب، وصل بنا الكلام إلى الاحتمال الثاني، وقلنا بأن الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من النكاح الوارد في الآية القرآنية هو الوطء الخارجي، وعليه سوف يكون المقطع الأول من الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يفيد مجرد الإخبار عن أمر خارجي، وهو أن الزاني لا يجد عادة من يزني بها إلا الزانية أو المشركة. الزانية لا تجد من يزني بها إلا الزاني أو المشرك بحسب العادة. وقد اختار هذا التفسير سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في موسوعته الفقهية وفي تفسيره البيان، فيمكن الملاحظة والمراجعة. لو قال قائل: ما الذي دعا السيد الخوئي إلى الالتزام بالاحتمال الثاني وعدم الاستناد إلى الاحتمال الأول، مع أن الاحتمال الأول يوافق ظاهر الآية القرآنية: الزاني لا ينكح إلا زانية، لا ينكح إشارة إلى المنع، يعني يحرم على الزاني أن يتزوج إلا من زانية أو مشركة، يحرم على الزانية أن تتزوج إلا من زان أو مشرك، فبحسب الظهور الأولي للآية القرآنية يستفاد أن الآية الشريفة بصدد بيان حكم تشريعي تحريمي، وهو حرمة زواج الزناة إلا من أمثالهم أو من المشركين، ويحرم على المسلمين أن يتزوجوا من الزناة. طيب، فبناء على هذا سوف تكون دلالة الآية القرآنية على المدعى واضحة بحسب الظهور، إذا كانت الآية بحسب ظهورها دالة على هذا المعنى، ما الذي دعا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه إلى أن يرفع اليد عن هذا الأمر ويلتزم بالاحتمال الثاني، وهو أن المقصود من النكاح الوطء الخارجي؟ أقول، يقول سيدنا الخوئي رضي الله عنه: مع أن الاحتمال الأول يوافق ظاهر الآية الشريفة، إلا أن هناك موانع تمنع من المصير إليه والالتزام به. ما هي تلك الموانع؟ يقول: عندنا ثلاثة موانع تمنعنا من الالتزام بهذا الأمر. المانع الأول، وهو ما تضمنته الآية الشريفة من استثناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح الزانية من المشرك، ومن المعلوم أن الزواج في هذين الموردين باطل بإجماع المسلمين، فلا يصح عقد المسلم من المشركة، كما لا يصح عقد الزانية المسلمة من المشرك. وعليه سوف يكون الحديث ليس عن العقد، وإنما الحديث عن الوطء. فما دام العقد أساسا خرج تخصصا لدلالة الدليل على عدم مشروعية عقد نكاح الزاني المسلم بالمشركة والزانية المسلمة بالمشرك، فلا معنى لأن يصدر النهي أو المنع من الله سبحانه وتعالى عنه حينئذ. خب، المحذور الثاني، وهو إن الالتزام بكون المقصود من الآية الشريفة هو الاحتمال الأول يستوجب جعل الآية واحدة من آيات الأحكام، وبالتالي يلزم أن يشترط في صحة عقد النكاح ألا يكون الزوج زانياً، مع أنه لا قائل به من الفقهاء على الإطلاق. نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يعتبر أن لا تكون الزوجة زانية أم لا، هذا محل كلامه. الثالث، إن الالتزام بكون الآية من آيات الأحكام يستوجب القول بجواز تزويج الرجل الزاني من المرأة الزانية، مع أن مقتضى القول بعدم الجواز عدم الفرق بين كون الرجل زانيا وعدمه، فالمرأة الزانية لا يجوز الزواج منها سواء كان الزوج زانيا أم لا، وهذا يصلح أن يكون قرينة صارفة لللفظ عن ظاهره لمنع كون الآية في مقام التشريع. فهذه ثلاثة محاذير تمنع من الاستناد أو من القبول بالاحتمال الأول، وبالتالي المصير إلى الاحتمال الثاني. دفع المحذوران الثاني والثالث من خلال وجود من التزم من الفقهاء باعتبار كون الزوج أو بعدم اعتبار كون الزوج مشهورا بالزنا. وجد من الفقهاء من التزم بأنه يعتبر في الزوج ألا يكون مشهورا بالزنا، وقد اختار ذلك صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، يمكن المراجعة مجلد 23 صفحة 501 أشار إلى ذلك. أيضا الالتزام بجواز نكاح المشهورة بالزنا بالمشهور بالزنا لا إجماع محصل على خلافه. الإجماع كأنما أو لا أقل يوجد عندنا جواز زواج المشهورين بالزنا بعضهما ببعض، ولا يوجد عندنا إجماع على خلاف ذلك. فالإنصاف أن المحذورين الثاني والثالث يمكن أن يدفعا بما ذكرنا، إذا كانت القضية أنكم تقولون بأنه يستوجب شرطية كون الزوج ليس من الزنات ليكن، لا محذور في أن نشترط ونعتبر أن لا يكون الزوج من الزنات المشهورين. إذا كنتم مثلا تقولون بأنه يستوجب القول بجواز تجويج الرجل الزاني من المرأة الزانية، خب أيضا نقول لا محذور، نلتزم ما دمنا نشترط أن لا يكون الزوج زانيا فعليه سوف يكون طريق زواج الزوج الزاني أو طريق زواج الرجل الزاني منحصرا بالمرأة الزانية أو بالمرأة المشركة، فمقتضى هذا. فإذا المحذوران الثاني والثالث دفعهما أمر ممكن، مجرد تلتزمون نقول نلتزم، أقصى ما يقرر في كلام السيد الخوئي بأنه هل تلتزمون بهذا الشرط، نقول للسيد الخوئي ليكن نلتزم، وليس التزامنا بدعا من القول. فهذا صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة سبقنا فبنى على ذلك والتزم، فالتزام صاحب الحدائق يفتح الباب للالتزام لا ضيق. فإذا المحذورين كما قلت الثاني والثالث علاجهما سهل. الحقيقة تمام الإشكال في المحذور الأول، كيف يمكن أن يتصور هذا الأمر؟ الكلام هنا في الحقيقة المحذور الأول، وهو أنه مسألة الالتزام بالتالي، المحذور الأول أن تحريم نكاح المسلم من المشركة والمسلمة من المشرك من الأحكام الشرعية التي شرعت في أوائل البعثة الإسلامية، فمع كونها كذلك لا معنى لأن يقول الشارع المقدس لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا تنكح إلا زان أو مشرك. عليه لما كان المحذور الأول لا يمكن رفع اليد عنه بني على الاحتمال الثاني في الآية الشريفة، وإن كان الاحتمال الأول موافقا لظاهرها، وإن شئت قل الذي دعا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وغيره أيضا من المفسرين إلى الالتزام بالاحتمال الثاني في الآية، وجود المحاذير الثلاثة ولا أقل من المحذور الأول، فإنه مانع من البناء على الاحتمال الأول، فيشكل ذلك قرينة مانعة من الاستناد للآية وإن كان ظهورها بهذا المعنى. خب هذا الأمر خب قابل للإيراد، ولذا أقول يمكن الإيراد على القائلين بالمحتمل الثاني كسيدنا الخوئي بأن الالتزام بالاحتمال الثاني يستلزم أمورا، قولكم بالاحتمال الثاني يستلزم أمورا لا مجال للالتزام بها، منها رفع اليد عن عدد غير قليل من النصوص الواردة في شأن الآية المباركة والواردة من طريقي الفريقين كما قرأنا بعضها في البحث السابق. سيدنا الخوئي لم يعتني بهذه النصوص، لم يبالي، قال بأنها يرد علمها إلى أهلها، لكن هذا الكلام الصادر من سيدنا مما يصعب البناء عليه، لأن من الصعب جدا البناء على أن هذه النصوص كلها مكذوبة أو بحكم المكذوبة حتى نقول برد علمها إلى أهلها. لواحد منها أيضا من اللوازم إن الاحتمال الثاني وهو كون الآية تشير إلى حرمة الوطء الخارجي لا ينسجم مع تفسير ذيل الآية القرآنية وهو قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. ليش؟ لأن هذا الكلام وحرم ذلك على المؤمنين فيه احتمالان أو تفسيران. الأول أن يكون المقصود من التحريم في هذا المقطع الحرمة الشرعية للزنا، وهذا مختار غير واحد من المفسرين كابن عباس وغيره. وفقا لهذا الاحتمال سوف تكون الآية مختصة بالمسلمين دون غيرهم، وهذا الذي التزمه سيدنا الخوئي رضي الله عنه. الالتزام بهذا التفسير أن الحرمة في الآية حرمة شرعية يستوجب فقدان الارتباط بين صدر الآية وذيل الآية. ليش؟ لأن الزاني والزانية المذكوران في الآية لا يخلو حالهما، إما أن يكونا من المسلمين أو لا يكونا من المسلمين. لو لم يكونا من المسلمين فالآية الشريفة بصدد حكاية أمر خارجي يفيد أن الزاني لا يزني عادة إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني عادة إلا مع زان أو مشرك، وهذا لا ارتباط له بتحريم الزنا على المؤمنين. تحدث عن موضوع فليتحدث عن شيء آخر، لا يوجد ارتباط بينهما. أما لو قلنا بأن الزاني والزانية من المسلمين والتزمنا بأن المعنى أو أن المقصود بالمؤمنين في ذيل الآية خصوص المؤمنين حقا واعتقادا وعملا في مقابل الزنات من المسلمين غير الملتزمين بالأحكام الإسلامية، فهذا وإن أمكن إيجاد الربط فيه بين صدر الآية وذيلها، فيكون المقصود من ذيل الآية تحريم ذلك على المؤمنين حقا فيجتنبون الزنا لأنه محرم عليهم كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي رضي الله عنه، إلا أن هذا تأويل بعيد يحتاج تقديرا لا يدل عليه الكلام، مضافا إلى أن التعليل فيه غير واضح الوجه، فإن حرمة الزنا تشمل جميع المسلمين فلا وجه لتعليل امتناع قسم منهم عنه وهم المؤمنون حقا بأنه محرم في الإسلام. هكذا أفيد النتيجة. فإذا مع وجود هذا التردد لا مجال للقبول بهذا الاحتمال الثاني. يمكن أن نجيب عما ذكر فنقول لا مانع من الالتزام بالاحتمال الأول، وهو أن الآية الشريفة بصدد حكاية أمر خارجي يفيد أن الزاني لا يزني عادة إلى آخر. بهذا البيان نقرب الارتباط بين صدر الآية وذيلها، فلا يرد محذور عدم الارتباط بالبيان التالي: إن الحديث لما كان عن أمر خارجي فربما أوهم ذلك المشروعية والجواز للمسلمين، بحيث يدعى عدم ظهور الآية في حصر الزواج بخصوص من كان مسانخا ومشابها لدى ورود النهي والتحريم على المؤمنين. لا، كان الأمر عاما فكان الكل له حق أن يتزوج، بعد ذلك جاء النهي. يشهد لما ذكرنا أن الشارع المقدس بصدد بيان أن الزواج من هؤلاء إنما يكون من مشابه لهم وليس للمؤمنين مطلقا، أعني المسلمين الزواج، سبب نزول الآية. عندما نتابع ما ذكر في سبب نزول الآية يدل دلالة واضحة على رغبية المسلمين في الزواج من ذوات الأعلام. كن نساء، بعضهم قال بأن لهن أجر، وبعضهم علل، وبعضهم بالنتيجة لأنهن كن من ذوات الدخل، فكان بعض المسلمين يرغب بالزواج بهن أو لغير ذلك. النتيجة وجود رغبية لدى المسلمين في الزواج منهم، لأجل ذلك ورد التحريم. فلا معنى لأن يقال الارتباط، تمام الارتباط بين الآية صدرا وذيلا. إذن الاحتمال الأول وهو حمل التحريم في الآية القرآنية على الحرمة الشرعية والمنع عنه لأنه يستلزم ما لا يمكن الالتزام به مدفوع بما بينا، فلا يرد الإيراد. بقي الإيراد الأول وهو أنه يلزم رفع اليد عن جملة غير قليلة من النصوص الواردة من الفريقين. طبعا الروايات العامة لا علاقة لنا بها، أما رواياتنا فقد اتضح في البحث السابق أنها كلها عليل سندا ما عدا رواية واحدة لزرارة، والرواية المعتبرة لزرارة أيضا للتأمل في دلالتها مجال، لأنها اشتملت على التعبير بكلمة ما لا ينبغي، وقلنا بأن كلمة لا ينبغي وما لا ينبغي هل أنها ظاهرة في الكراهة أم أنها ظاهرة في الحرمة؟ فالنتيجة أي حيف أو محذور في رفع اليد عن نصوص غير تامة سندا أو غير صريحة الدلالة في المدعى، فلا ضير في ذلك ولا محذور. النتيجة أنه لو بني على الاحتمال الأول في كون التحريم في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين على الحرمة الشرعية لا محذور فيه. الاحتمال الثاني أن يكون التحريم في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، أن يكون التحريم المقصود في الآية الحرمة الخارجية بمعنى الامتناع الذاتي الشخصي وليس المنع الشرعي. المؤمن حقا لا يمارس الزنا بذاته، من مارسه لا يكون مؤمنا حقا، يعني هو بنفسه يوجد لنفسه مانعا وحاجزا يحجزه ويمنعه من أن يقدم على ممارسة الزنا. وقد ذكر أن هذا الاحتمال وهو الحرمة الخارجية هو المناسب للنصوص الشريفة لكونها قد تضمنت أن من يزني يسلب منه الإيمان حين ارتكابه لهذه الفاحشة. طبعا هذا التفسير يستوجب أن يكون منشأ التحريم هم المؤمنون أنفسهم أو أنفسهم، هم الذين حرموا ذلك على أنفسهم، وهذا خلاف ظاهر الآية، لأن المستفاد من الآية أن مصدر التحريم هو الله سبحانه وتعالى لقوله وحرم بصيغة المبني للمفعول، مما يعني أن التحريم ليس خارجيا وإنما هو تحريم شرعي. خب طيب، فبناء على هذا سوف يلتزم أنه لا مانع من الالتزام بالتفسير للآية الشريفة خب بالمعنى الثاني. زين خب، فإذا وفقا لما قدمنا لا محذور من الالتزام بالتفسير الثاني للآية الشريفة، وهو أن يكون المقصود من نكاح هو الوط وليس العام، هكذا يدعى أو هكذا نقرر. إلا أننا نعود لنقول أمر، إلا أن الصحيح هو الالتزام بالتفسير الأول للآية، وهو أن يكون المقصود من النكاح الوارد فيها هو العقد وليس الوطء الخارجي. لماذا؟ التفتوا، ما هو المانع من الالتزام بكون المقصود بالنكاح في الآية هو الوطء؟ كان ثلاثة محاذير، قلنا الثاني والثالث يمكن الجواب عنهما، فبقينا والمحذور الأول الذي تضمن تحريم نكاح المسلم من المشركة وتحريم نكاح المشرك من المسلم. السؤال الذي يطرح الآن هو التالي، وهو حتى نستطيع أن نقرر تمامية هذا المحذور من عدمه، نحتاج أن نعرف أن حكم تحريم مثل هذا النكاح هل كان من الأحكام التي شرعت في صدر الإسلام أم أنها من الأحكام المشرعة متأخرة بعد الهجرة النبوية، وأن الكفار كانوا يتزوجون من المسلمات كما كان المسلمون يتزوجون من الكافرات إلى أن نزل المنع عن ذلك. عمدة ما يستدل به إلى أن تحريم الزواج من المشركين والمشركات كان موجودا في صدر الإسلام ما رواه شيخنا المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في بحاره بسند إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، وقد سئل عن سيدنا ومولانا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمات على الإيمان أم مات على الكفر، فكانت إجابة الإمام عليه السلام بالتعجب كيف يتصور أن يكون أبو طالب صلوات الله عليه قد مات على الكفر والنبي صلى الله عليه وآله قد أقر نكاحه على زوجته فاطمة بنت أسد، مع أنه قد منع عن إقرار نكاح مسلم على كافرة أو كافر على مسلم. فإقرار نكاح أبي طالب لمولاتنا فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها كاشف عن أن أبا طالب كان مسلما، لأنه قد منع من إقرار نكاح مسلم على كافرة أو كافر على مسلم أو مسلم كافر على مسلم. ومن المعلوم أن أبا طالب صلوات الله عليه مات في مكة وفي أوائل البعثة الشريفة في أوائل أيامها، مما يعني أن تحريم نكاح المشرك بالمسلم والمسلم بالمشركة كان من الأحكام التي قد شرعت في أوائل البعثة النبوية. إلا أن الصحيح أن الرواية التي حكيناها عن شيخنا المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه والتي تضمنت إقرار نكاح مولانا أبي طالب عليه السلام لمولاتنا فاطمة عليها السلام رواية ضعيفة السند لا يمكن الاستناد إليها، كما أنها غريبة المتن لا يمكن الاعتماد عليها. نعم، بين قوسين دي نقطة مهمة، الأدلة عندنا متضافرة ومتعددة على إيمان سيدنا ومولانا أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا ينحصر الطريق في هذه الرواية العليلة، وإنما عندنا ما هو تام وواضح سندا ودلالة على ذلك. بل إننا ندعي أن أبا طالب ما كان كافرا ليسلم، بل كان أبو طالب صلوات الله عليه على الحنيفية السمحاء، وهي ملة جده إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء، فما كان كافرا حتى يسلم، ولو تنزلنا جدلا مع الخصم فقلنا أن أبا طالب ما كان من الموحدين، فلا ريب أن الأدلة عندنا متضافرة ومتعددة في إثبات إيمان أبي طالب. لا يهمنا إذن هذه الرواية، هذه الرواية التي يستند إليها في إثبات تحريم عقد نكاح المسلم على الكافرة والكافر على المسلمة رواية عليلة السند والمتن، وبالتالي لا تصلح أن تكون دليلا يستند إليه في المقام. من ثم الشواهد التاريخية وربما غير واحد من النصوص يساعد على أن تحريم نكاح المسلم للمشركة والمسلمة للمشرك من الأحكام المتأخرة بعد الهجرة النبوية في المدينة المنورة. فإذا كان الأمر كذلك لا ضير من أن يلتزم بأن الآية ناظرة إلى العقد وليست ناظرة إلى الواط. للحديث تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله.